أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بسوابغ النعم الدافع لنوازل النقم مجزل العطاء للمحسنين ومجيب دعوة المضطرين، نحمده سبحانه حمد الشاكرين ونشكره تعالى شكر الذاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اصطفاه على جميع أنبيائه وقربه من جميع خلقه صلى الله عليه وآله أبد الآبدين، وأناله المقام المحمود يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. حين تبقى جذوة الأمل متقدة في نفس الإنسان فإنه يشعر بقيمته في هذه الحياة ويندفع للعمل وللتحرك من أجل خدمة ذاته ومعالجة مشاكله. أما إذا خبت جذوة الأمل من نفس الإنسان وأصابه اليأس والقنوط، فإنه بذلك يحكم على نفسه بالانتهاء والإلغاء والفناء، تشل طاقته وتتجمد فاعليته، وقد يدفعه اليأس ويدفعه القنوط للتوغل أكثر في الطريق الخطأ الذي سار فيه. لهذا يحتاج الإنسان إلى روح الأمل في كل مجالات حياته، في الجانب الصحي والاقتصادي والعلمي والاجتماعي والسياسي، وفي كل مجال من المجالات. فعلى الصعيد الصحي، روح الأمل هي التي تدفع الإنسان للبحث عما يعانيه من مشاكل، وهي التي تجعله يتجاوز الأمراض والعلل والأسقام. وهذا واضح ثابت، كل الأطباء يؤكدون أن معنويات المريض لها دور كبير في تجاوزه لمرضه وفي استجابة جسمه للعلاج. وهكذا في المجال العلمي، الطالب الذي يدرس ولديه أفق مفتوح يعيش الأمل، معنوياته رفيعة، ثقته بنفسه وبقدرته على النجاح ثقة وطيدة، هذا الطالب يجد ويجتهد ويحقق النجاح. أما الطالب الذي يشعر بالانهزام الذي يشعر بأن لا أفق أمامه، الذي يشعر بأنه لا فرصة أمامه للتقدم والنجاح، هذا لن يبذل الجهد المطلوب من أجل أن ينجح، وبالتالي من الطبيعي أن لا ينجح. وهكذا في المجال العلمي، العلماء والمكتشفون والمخترعون، ما الذي يجعلهم يواصلون تجاربهم بحثا عن العلاج لهذا المرض أو ذاك المرض؟ تطول السنوات وقد تمر القرون على أبناء البشر وهم يبحثون عن علاج مرض معين. هؤلاء العلماء المكتشفون المخترعون في المجال الطبي الصحي لو يئسوا وأقفلوا مختبراتهم وأنهوا تجاربهم لتوقفت مسيرة العلم والطب، لكن روح الأمل أمامهم، كلما فشلت تجربة شعلهم أفق تجربة أخرى، لاح أمامهم بصيص أمل في محاولة تالية، وهكذا إلى أن يستطيعوا أن يحققوا ما كانوا يريدونه ويأملونه بشكل أو بآخر. كتب بعض الناجين من حوادث الغرق، كارثة معينة، ناس في سفينة يصيبهم غرق، أحدهم ينجو فيكتب: كنت أصارع الأمواج وكان معي زميل، كنت أشجعه على مصارعة الأمواج، لكنه كان يقول لي: يا فلان، لا فرصة أمامنا للحياة، لا تتعب نفسك، من ينقذك في هذا البحر الهائج؟ ماذا سنصنع أمام هذه الأمواج؟ يقول: حاولت أشجعه، استمر في المحاولة، ولكنه استسلم وبالتالي غرق. أما هذا الذي كانت روح الأمل في نفسه فبقي يسعى وبالفعل حصل على فرصة النجاة والإنقاذ. وهكذا فإن وجود روح الأمل أمر ضروري في نفس الإنسان الفرد وفي نفس المجتمع. سيطرة اليأس، سيطرة القنوط على الإنسان على المجتمع. هؤلاء إخوتنا الفلسطينيون عقود وهم يعانون من الاحتلال، وهم يعانون من الضيم والظلم والقهر والاعتداء على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، العالم كله يتآمر ضدهم، ولكن روح الأمل لا تزال متقدة في نفوسهم، ولذلك استمروا في مقاومتهم، ولذلك استمروا في إثبات وجودهم، ولذلك بدأ العالم شيئا فشيئا يقر لهم بحق تقرير المصير، وبدأ الحديث عن قيام الدولة الفلسطينية حديثا يفرض نفسه في مختلف الأوساط. إذن مسألة الأمل وروح الأمل مسألة مهمة وضرورية. ومن المجالات مجال العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان كبشر قد يسير في الطريق الخطأ، يعصي خالقه، يعصي ربه، وبالتالي هو يخطئ بحق نفسه. هنا إذا انسد الباب أمام الإنسان، إذا شعر بأن لا باب آخر أمامه، خلاص أصبح طريقه الوحيد هو نحو النار، نحو جهنم، لا فرصة له للهداية والإنقاذ، إذا سيطر عليه هذا الشعور فإنه سيمعن في غيه وضلالته. بينما إذا كان يشعر أن بإمكانه أن ينجو من هذا الطريق ومن هذا المسار، بإمكانه أن يغير طريقه، وأن الله سبحانه وتعالى يستقبله ويقبله، هذا هو الذي يجعله يفكر في التوبة، يفكر في التراجع عن الخطأ والانحراف. ولأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق عباده ليرحمهم، لا لينتقم منهم، لا ليعذبهم. وبالتالي فإن أبواب التوبة وأبواب الإنابة تبقى مفتوحة أمام الإنسان ما دام فيه رمق من الحياة. الآية الكريمة كما اعتبرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حيث روي عنه أنه قال: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية، تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أولا لاحظوا أن الله تعالى يخاطبهم يا عبادي، أسرفوا على أنفسهم، كفار أو منحرفون أو مذنبون عاصون، ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بهذا الخطاب يا عبادي، خطاب فيه تحنن، خطاب فيه شفقة. الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يتحدث عن الإجرام ولا عن الذنب ولا عن المعصية، وإنما أطلق على المسألة إسراف، أنك أسرفت على نفسك، المسألة ترتبط بك شخصيا، فهي لغة إشفاق على الإنسان، كأن الكلام إشفاق عليك أيها الإنسان، أيها الإنسان لماذا أنت أسأت إلى نفسك، لماذا أسرفت بحق نفسك. المسألة لا ترتبط بالله سبحانه وتعالى بمعنى أنك سببت ضررا لله، لو أن العباد كلهم كفروا أو عصوا أو انحرفوا فإن ملك الله وعظمة الله لا تتضرر بشيء. فالمسألة مسألة نفسك أنت. لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا على أنفسهم، زادوا في الذنوب، زادوا في المعاصي، زادوا في الانحرافات، مع ذلك كون الإنسان قد بالغ في الذنب والمعصية، عليه أيضا أن لا يقنط من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب قابلة للغفران. وهذه الآية لا تنافي الآية الأخرى التي تستثني الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية تقول كل الذنوب بما فيها الشرك أيضا يغفر بشرط التوبة. طبعا حينما يتوب الإنسان، إذا ترك الإنسان الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانه ويقبل توبته. إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا الله يغفر الذنوب جميعا؟ لأن الله هو الغفور الرحيم، صفته، سمته، طبيعته العفو والرحمة لعباده ولخلقه. إذن هذه الآية وأمثالها تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل في علاقته مع ربه. من هذه الآية أيضا نريد أن نستنتج مسؤولية المبلغين والموجهين، لأن الآية تبدأ بالأمر، قل، أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله بلغ الناس، بلغ الخلق، بلغ العباد أن أبواب التوبة مفتوحة أمامهم، أبق جذوة الأمل متقدة في نفوسهم. من هنا نستنتج بأن على العلماء، على الموجهين، على المبلغين أن يبعثوا روح الأمل في نفوس الناس، فلا يبث اليأس ولا يبث القنوط في نفوس الناس. هذا خلاف وظيفة الموجه والمبلغ الديني. المبلغ الديني هو الذي يدعو الناس إلى عدم القنوط، يوجه الناس ويربي الناس على عدم اليأس وعدم الاستسلام وعدم القنوط من رحمة الله تعالى. عندنا نصوص كثيرة تشجع المبلغين والموجهين على أن يقوم بهذا الدور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. الفقيه بمعنى المتفقه في الدين، العارف بمفاهيم الدين. هذا الفقيه الحقيقي عليه أن يكون دعوته وتوجيهه للناس فيه توازن، لا يبث اليأس والقنوط في نفوس الناس. في بعض الأحيان قد يريد الخطيب أو المبلغ أن يحذر الناس من المعاصي فيبالغ في تحذيره بطريقة يسد بها أبواب الأمل وأبواب التوبة في نفوس السامعين، هذا خطأ كبير. عليه أن يستخدم نفس التوجيه الديني وأن يعتمد نفس السياسة الإلهية بأن يجعل أبواب الهداية وأبواب الإنابة مفتوحة أمام الناس، مهما كانت درجة السوء ودرجة الخطأ في الإنسان الآخر. ولذلك يؤخذ على بعض الأوساط الدينية أنها تتعامل مع بعض الشباب وخاصة في هذا العصر حينما يرون بعض مظاهر الانحراف والفساد عند الشباب، فإنهم يأخذون منهم موقفا عنيفا شديدا. هذا الموقف العنيف الشديد هو الذي يجعل هؤلاء الشباب ممعنين في غيهم وفي انحرافهم. ينبغي العمل على استقطابهم، على اجتذابهم باللغة المناسبة، برحابة الصدر، بإعطائهم روح الأمل، بالحديث المناسب والجميل معهم. هذا هو التوجيه الديني. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لابنه يقول: أي بني، لا تؤيس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير. مهما كان هذا الإنسان مذنب، حينما تخاطبه تتكلم معه تتعامل معه لا تشعره باليأس، وكأن هذا هو الطريق الذي لا رجعة فيه. هناك كثيرون ممن ساروا في طريق الذنوب والمعاصي ولكن يختم لهم بخير. فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر عمره، والعياذ بالله من سوء العاقبة. ممكن إنسان مذنب عاصي لكن يختم له بخير، وإنسان طيب صالح لكن يصاب بسوء العاقبة. ولذلك على الإنسان أن يكون يقظا دائما وأبدا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. الله تعالى يفرح إذا إنسان كان سائر في طريق خطأ ورجع عن هذا الطريق، الله يفرح به أكثر من فرح العقيم الوالد. إنسان ما كان عنده ولد ورزق، كيف يفرح؟ الله تعالى أكثر فرحا بتوبة المذنب العاصي. ومن الضال الواجد، في رواية أخرى أن من فقد جمله بعيره في الصحراء في ليل مظلم، بعد خلاص انقطعت أمامه كل السبل، كيف تكون فرحته إذا وجد بعيره؟ الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده الضال المذنب من هذا الإنسان. ومن الظمآن الوارد، إنسان ظمآن في الصحراء ولكنه يحصل على الماء، الله تعالى أكثر فرحا من هذا الإنسان بتوبة هذا الإنسان العاصي. عن جندب الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن رجلا قال يوما: والله لا يغفر الله لفلان. فلان أبدا الله ما يغفر له. فقال الله عز وجل: من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان، ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله بقوله لا يغفر الله لفلان. إذن أبواب التوبة مفتوحة، وعلى الدعاة والموجهين والمرشدين أن يستقطبوا العاصين والمذنبين ولا يؤيسونهم ولا يغلقون الأبواب أمامهم. ونختم حديثنا بقصة طريفة تؤكد هذه الحقيقة. يقال أن نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لم يكن ليأكل طعامه دون أن يشاركه ضيف. كل يوم وقت الغداء ينتظر ضيف يجي حتى يشارك في طعامه، وفي يوم لم يأته ضيف انتظر ما يجي ضيف، فوقف على الطريق، ما استعجل أكل، راح وقف على الطريق، فمر فارس أصر عليه تفضل تغدى معي، فاستجاب له الفارس، أصر عليه فاستجاب له. وعند الغذاء مد نبي الله إبراهيم عليه السلام يده قائلا بسم الله، ولكن الضيف لم يسمي، والضيف مد يده وقام يأكل ما قال بسم الله. طبعا هذه قصة تنقل. فقال له ما لك لا تذكر اسم الله، تليش ما تقول، قول بسم الله، شجع، قل بسم الله. فقال الضيف أنا لا أعرف الله وما أريد أقول بسم الله. فنبي الله يعني انزعج من هذا الموقف، يعني ما راضي حتى يقول بسم الله، فأدرك أن ضيفه كافر، فقال له معتذرا أنا لا أحب أن يشترك معي كافر على مائدتي. ما دام أنت كافر وما حاضر تقول بسم الله، يبدو أن اشتبهت في الدعوة، البطاقة ما كانت إليك. قال أنت دعوتني وإذا كنت غير راغب فأنا ذاهب، وامتطى جواده، ركب جواده وقام راح. فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم معاتبا، يا إبراهيم 40 عاما وهذا عبدي الكافر يأكل من رزقي، ولم أحرمه يوما ولم أشترط عليه بشيء، واليوم أصبح رزقه عندك، حرمته وشرطت عليه، أنا ربما اشترط عليه أعطيه رزقه كل يوم. فأدرك إبراهيم أن هذا موقف تربوي أساسا، هل هذا بالفعل كان رجل أو تربية له؟ فركض خلف الرجل وتوسل إليه تعال، فأبى بشدة، وبعد الإصرار أجاب، قال لكن بشرط، ماذا حدث؟ تأصريت علي وجيت عندك ما رضيت أبسمل، طرتني قلت لي اذهب، الآن جاي يقصر علي، شو القصة صار؟ فأخبره بتوبيخ الله له، قال له الله الشكل أوحى إلي. الرجل أطرق مفكرا وقال أصحيح أن لي ربا بهذه الرحمة وهذا الحب؟ صحيح يعني رب يتحملني 40 سنة أنا أكل من رزقي بينما أنت ما قدرت تتحملني مرة واحدة؟ حدثني أكثر عن هذا الرب الذي يحبني ويرحمني. فعلا نبي الله إبراهيم تحدث إليه فآمن وحسن إيمانه وإسلامه. وعملا نحن وجدنا كثيرا من الشباب اللي في البداية كان يعني عنفوان الشباب وحالة الإغراء والشهوات والأهواء تصرفهم عن الطريق الصحيح، حينما تتاح لهم الفرصة، حينما يتوفقون في مرشد يفتح لهم قلبه ويبذل لهم اللغة المناسبة، فإنهم يتحولون من شباب كانوا منحرفين مجرمين فاسدين، قد يصبحون قادة للمؤمنين، يصبحون صالحين مصلحين. ولهذا على الإنسان المؤمن أن يتوخى هذه اللغة وهذا التعامل مع الناس مهما كانت درجة الذنب والمعصية عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للولوج إلى أبواب التوبة، وأن يشملنا بمغفرته ورحمته، وأن يجعلنا ممن يبشر الناس برحمة الله، ولا يؤيسهم من رحمة الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.